الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا وإياكم مع الكتاب الأول، كتاب بدء الوحي. وقد وقفنا عند الحديث الخامس، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه. قال: جمعه لك صدرك، وفي رواية: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي روايات هذا الحديث عند البخاري وألفاظه في صحيح البخاري، ومجمل مواضع، بل كل مواضع هذا الحديث عند البخاري أخرجها من طريق إسرائيل بن أبي يونس، ومن طريق أبي عوانة، ومن طريق سفيان، ومن طريق جرير الأربعة، عن موسى بن أبي عائشة أبي الحسن الهمداني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي تراجم رواة هذا الإسناد، إسناد الموضع الأول الذي نحن بصدد شرحه بمشيئة الله عز وجل. وتوقفنا عند متن الحديث وهو بيت القصيد. فيقول سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وأعلمهم بتفسير كتاب الله وفقه ومعانيه، ولهذا هو المرجع إليه في مثل ذلك. فيقول ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كأن ابن عباس يذكر في هذا الحديث سبب نزول هذه الآيات، سبب نزول آيات سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وهذا أمر معهود ومعروف، وقد قال الله عز وجل لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكما ذكرنا في الحديث الثاني من حديث مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة من حديث الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه أخي أبي جهل لعنه الله في قصة في سؤال الحارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نزول الوحي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ثم يعني يذهب وإن جبينه ليتفصد عرقا، فيفصم عنه يعني يذهب عنه الوحي وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا، يعني كأنه يسيل عرقا في اليوم الشديد البرد. وفي حديث الإفك من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عائشة في آخر الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل دار أبي بكر بعدما ذهبت عائشة إليهم، وقالت قال لها صلى الله عليه وسلم: قال السيدة عائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب الذنب ثم تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت عائشة رضي الله عنها لأبي بكر الصديق: أجب عني رسول الله. فقال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: يا أمه أجيب عني رسول الله. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يتم الكلام ولم يرم النبي صلى الله عليه وسلم موضعه حتى أنزل الله عليه ففصل عنه وإن جبينه، وكان يوما شاد، وإن جبينه ليسيل عليه مثل الجمان ومثل اللؤلؤ من العرق الذي يأتيه عندما ينزل عليه الوحي. فكان صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت القصيد، كان يعالج من التنزيل شدة على جميع المستويات. كانت تتغير صفاته صلى الله عليه وسلم أحيانا، كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيح لما كانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وتهشم فأخذ زيد بن ثابت لأنها كانت عليها، وربما يكون على البعير فتسيخ أقدامه في الرمل من شدة هذا الأمر. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج من أمر الوحي عموما شدة، كما ذكر ربنا له وكما علمه وكما أخذه باللين والرفق من أول الأمر حتى يجهزه لذلك. وكانت الشدة تتأتى له صلى الله عليه وسلم على صور كثيرة، فمن هذه الصور ما كان يعتريه عندما يلقاه جبريل. لما يأتيه جبريل عليه السلام في إحدى الصور التي ذكرناها وقد فصلها بعض أهل العلم كالحليمي فأوصلها إلى 48 صورة من صور مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعامتها تعود إلى الصورتين اللتين في حديث الحارث بن هشام اللي هو إما يأتيه مثل صلصلة الجرس أو يأتيه في صورة رجل. فمع هذه الشدة عندما يأتيه في مثل صلصلة الجرس يعتري النبي صلى الله عليه وسلم شدة أخرى تعتريه خوف أن ينسى. عندما يقرأ عليه جبريل القرآن يعاجله النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فكما عند ابن أبي حاتم في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه جبريل القرآن كان إذا قرأ عليه القرآن كان إذا قرأ أولا أخذه النبي منه فقرأ، يقرأ عليه أول حرف فيكرره النبي في اللحظة دون أن يسمع البقية، يخشى أن إذا بلغ آخره نسي أوله. فكان الذي يدفعه صلى الله عليه وسلم لمنازعة جبريل بيقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه، يسمع الكلمة يقولها في نفس التوقيت في نفس اللحظة ينازعه. شوف هذا المعنى، هذا العبارة كانت بعض الروايات كان ينازع جبريل، يعني كأنهم هما الاثنان يتنازعان شيئا واحدا بنفس الكلمة، جبريل يقرأها والنبي يقرأها في نفس التوقيت معه. الذي يدفعه إلى ذلك خشية أن ينسى القرآن، كما عند الترمذي وعند النسائي أيضا في روايات هذا الحديث، يعجل به يريد أن يحفظه حتى لا يتفلت منه القرآن. فهذه أمر عجيب، هذا أمر شديد جدا، المرء يسمع ويحفظ في نفس التوقيت، هذا عسير وصعب يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ويأخذ الأمر بحقه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والأمية شرف له صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، فهي في حق أي إنسان نقص، الأمية في حق أي إنسان نقص في 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 ذاته، أنه أمي لا يقرأ ولا يعرف ولا يعلم ولا يتعلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من تمام كمال معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن كان أميا وعلم الدنيا وتعلم هذا القرآن العظيم، تعلمه باسم ربه الذي أنزل عليه أول ما أنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا لا يقاس على الإنسان أحد في هذا، ولا يصح لأحد أن يعتذر عن أحد ويقول هو أمي وكان النبي أميا. قائل هذا على قول لبعض أهل العلم يكفر، لأنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قصده تبرير أمية أحد من الناس بقياسه على الرسول، هذا والعياذ بالله متنقص للنبي، ومتنقص النبي كافر بالإجماع، فلا يقاس أحد عليه في هذا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف يقرأ، كان ينازع جبريل، كان ينازع يقرأ عليه القرآن الآية فيقرأها معه أولا بأول، وهذا صعب وشديد. وأيضا في بعض الروايات عند الطبراني أيضا بإسناد عند الطبراني من حديث الشعبي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينازع جبريل القرآن حبا له، من حبه صلوات الله وسلامه عليه، من حبه التام لكتاب الله عز وجل ولما ينزله الله عليه من الوحي، مستعجل ما ينتظر حتى ينتهي جبريل القراءة، بل يلتقطها منه أولا بأول. ولهذا أنزل الله تعالى في مثل هذا الموقف أيضا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. كأن الله يقول له: يا رسول الله لا تعجل في أخذ القرآن، لا تتعجل، لا تخف، أما إذا كان الذي يبعثك ويجعلك تعجل بأخذ الكتاب العزيز وتلقيه ومنازعة جبريل هو مزيد تعلم، ما تشيلش هم دي، أنت اصبر حتى يتم جبريل الكلام، ثم بعد هذا قل رب زدني علما ويزيدك الله تعالى العلم من عنده، يعطيك العلم من عنده، لكن خذ بالأسباب واسمع حتى النهاية. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، في نفس هذا الموقف أيضا. فكان صلوات الله وسلامه عليه، حاصل الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذه الشدة، وهذه الشدة كامنة كما قلت في أنه بمجرد ما يسمع أول الكلام، أول الآية من جبريل عليه السلام يقرأ معه، يخاف أن يفوته شيء من الآية أو ينسى شيئا منها أو يتفلت منه شيء، وبعد هذا قال الله له: سنقرئك فلا تنسى، فطمأنه ربه. وهنا أيضا قال له ذلك، قال له: لا تحرك لسانك لتعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. يبقى كان الحامل له صلى الله عليه وسلم على التشديد على نفسه في هذا الأمر أنه كان يخاف أن ينسى، يخشى أن ينسى شيئا، خايف ما يفوته آية ولا كلمة ولا حاجة، وكان من فرط حبه صلوات الله وسلامه عليه لكتاب الله عز وجل وحسن استقباله له، فهو يتعجل بإراده إليه كشأن أي محب لما يحب. الإنسان اللي بيحب شيء بيبقى عجل عليه، لا يكاد يقر ولا تطمئن له نفس حتى يظفر بمحبوبه، وعندئذ يلقي عصا المسافر كما قال القائل: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالحبيب الإياب المسافر. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، هذا ومكمن الشدة. وهذا يدلنا على شيء، على اجتهاد النبي صلوات الله وسلامه عليه التام، مع أنه الموصول بالله عز وجل المضمون له العلم. الله تعالى قال: سنقرئك فلا تنسى، وأمره بأن يقول: زدني علما. وقطعا قال النبي هذا لأنه ينفذ ما قاله الله له، وإذا قال النبي هذا فقطعا استجاب الله له ذلك وزاده علما. وقد قال بعد هذا كما في الصحيحين: أما والله، حديث أنس: إني لأعلمكم بالله، وفي الحديث الآخر الرواية الأخرى: إن أعلمكم بالله أنا. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد وبلغ ما أراد وبلغه الله تعالى مناه وأعطاه العلم علم أعلم فهو أعلم الخلق في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك، مع هذه الضمانات ومع هذه الإكرامات الإلهية وهذه المعجزات له صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه كان يجتهد ويتعب نفسه في تحصيل العلم. وهذا يعلم أمته صلوات الله وسلامه عليه، أنتم لستم معصومين. وليس طالب العلم العادي بموصول كصورة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وليس مضمونا له أن يتعلم ومع ذلك يكسل. فيجب على طالب العلم أن يقتدي بسيده وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه وسيد العلماء صلوات الله وسلامه عليه في هذا الطريق. فصلى الله عليه وسلم لا يفتأ عجل على طلب العلم مهتم به، حتى إن ذلك كان يسبب له شدة، هذا كان يتعبه صلوات الله وسلامه عليه. كما يقول عبد الله بن عباس، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. يعالج يعني المعالجة اللي ما هي عبارة عن هو يحدث له شيء، يعني يعتريه شيء من الشدة والتعب والإرهاق عند ذلك الأمر. كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتين، يحركهما يحفظ، يقرأ مع جبريل وينازعه ويحاول ألا يتفلت منه شيء من كتاب الله عز وجل. كما في رواية في بعض روايات البخاري قال يخشى أن ينفلت منه، يخشى أن ينفلت القرآن منه صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما يحرك شفتين، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك سعيد شفتي ابن عباس. طبعا لم يقل كما قال سعيد، شوف الفرق بين العبارتين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركهما، كما كان. وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس يقول فأنا وأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما. فابن عباس لم يعبر بالرؤية، ابن عباس هنا عبر في هذه الرواية بمجرد الفعل، قال أنا أحكي لكم الفعل دوت يعني، ولم يذكر أنه رأى شيئا رضي الله تعالى عنه. لكن روى أبو الطيالسي من حديث أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة بهذا الإسناد، وعنده وقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وغير بعيد أن يكون ابن عباس لما حدث هذه المرة مرة من المرات كان يقول فأنا أحركهما كما كان الرسول يحركهما. طب دي معناها ايه؟ انه ما شافش، ولهذا ما قالش كما رأيت. وفي رواية اخرى يقول فأنا أحركهما كما رأيت رسول الله يحركهما. ومعلوم ان اصل الواقعة هذه الحادثة وهذا الامر لما نزل، اول ما انزل هذا الكلام العزيز وهذا الموقف الكريم له صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل ان يولد عبد الله بن عباس اصلا، يعني هذا الموقف كان قديما في اول ما انزل عليه صلوات الله وسلامه عليه وسورة القيامة المكية بالاتفاق. وابن عباس لم يحضر شيئا من هذه الواقعة لأنه ولد بعد هذا بسبع سنين بعد هذه الحادثة، فبالتالي ما كانش يقدر يقول كما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأنه ما شافش حاجة ساعتها. طب ما كيف نقول الرواية التي جاء فيها فأنا أحركهما لكم كما رأيت النبي يحركهما التي رواها الطيالسي؟ قال أهل العلم غير بعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله بن عباس مرة أخرى بهذا الحديث بعدما كبر عبد الله بن عباس ورأى ابن عباس كيفية تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لشفتيه ساعتين، والأمر في ذلك قريب. لكن هذا يدل على دقة المحدثين في النقل، وأنهم لا يقولون هكذا نقلا يعني دون تحرير أو تدقيق، بل يميزون بين الألفاظ، فرق بين فأنا أحركهما كما رأيت الرسول يحركهما وبين فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. اللي فيها كان ديت ما شافش حاجة، واللي فيها رأيته يبقى معناه أنه رأى ذلك التحريك. لكن سعيد بن جبير لم يأتي عنه إلا أنه قال فأنا أحركهما كما رأيت النبي كما رأيت ابن عباس يحركهما، لأن ابن جبير رأى ابن عباس قطعا وهو يحدثه بذلك الحديث. وما الحامل لعبد الله بن عباس أن يبين هذا البيان بعد ما حكى القصة؟ ما واضح تحريك الشفتين مش حاجة معروفة ولا هي حاجة صعبة عايز حد يحكيها؟ يعني تحريك الشفتين في الواقع أصله أمر عادي، إن أي حد يعرف يعني إيه واحد بحرك شفتيه، لكن طبعا لا شك أنه كان لها شكلا عام شكلا خاصا أو خاصية معينة، ولهذا اعتنى عبد الله بن عباس بنقلها للراوي عنه وتبيينها لمن حوله من أصحابه. والذي دعاه لذلك مزيد البيان، مزيد البيان، وهذا يدل على فقه عبد الله بن عباس وأنه حقا بحر، كما قال غير واحد من التابعين عنه أنه بحر، وكما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاءه، فكان بحق من أعلم أهل الدنيا بتأويل كتاب الله عز وجل كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق الفقه والفهم التام، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأتي به ويجلسه في مجلس كبار أشياخ بدر، فكان بعضهم يعني يعترض على ذلك ويقول إن في أبنائنا من هو في مثل سن، فكان عمر يقول والله لو أدرك هذا الغلام أسناننا ما عشره منا أحد، لو هذا الغلام عبد الله بن عباس كان يعني أسلم كان ولد قديما مثلنا في الجاهلية وأدرك الإسلام كبيرا لفاقنا جميعا، ما كانش حد منا ينفع يقعد جنبي أصلا، لكن كويس ان هو الان عنده 12 15 سنة ولا حاجة ولا 20 سنة واحنا قاعدين جنبي ونحن ابناء الستين والسبعين والخمسين. فابن عباس كان عبقريا، كان ذكيا ملهما رضي الله تعالى عنه، وكان ذا علم جم وفقه شديد، وقد استفاد ابن عباس نفسه من هذا الحديث اول ما استفاد، يعني لما رأى هذا الحديث استفاد به جدا في مطلع حياته لما جاء يطلب العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن عباس وذهب إلى جار له من الأنصار وقال يا فلان بنا نطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي متوفرون. قال له فرصة، المشايخ كلهم الآن موجودين، كبار الصحابة كلهم أحياء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فمن دونهم من الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم متوفرون، فقم بنا نطلب علم النبي. فقال له جاره الأنصاري يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك يوما ما؟ أتظن أن الناس يحتاجون إليك يوما ما وفيهم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أنت بتفكر إزاي؟ ما حدش عايز منك حاجة، الناس مش ناقصاك يعني، الناس عندهم العلماء كتير قوي، هتعمل إيه أنت؟ هتعمل هتجيب الدين من ديله يعني؟ كما يقول الآن بعض الناس لبعضهم بعضا عندما يذهب طالب علم يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل وعايز يعني يرفع من همته وعايز يستعين ببعض الناس معاه ولا حاجة، يقول له يا عم ريح دماغك العلماء كتير مشاريع، تروح فين في الناس دي؟ اقعد، فيقعد فلا يصيب خيرا. فابن عباس لم يسمع لذلك الرجل وانطلق يطلب العلم، فكان يأتي دار الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعلم أن عنده شيئا من علم النبي، فيقيل على عتبته يروح نايم في عز الظهر على باب الأنصاري، ما يخبطش حتى يزعجه، وهذا من أدبه، وكيف لا وهو ابن عم النبي والذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد ورث الأدب كله من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتأدبين. فكان يأتي على باب الأنصاري فيقيل، يروح نايم على العتب في عز الظهر في المدينة، فيأخذ الأنصاري لحاجته فيتكعبل فيه يعني، فيقول له يا ابن عم رسول الله ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هل آذنتنا فنأتيك؟ فابن عباس يعني يقول له أن العلم يعني ينبغي أن يؤتى إليه وأنا مثلي أحرى أن يأتي مثلك، وهكذا من باب الأدب يعني. فظل ابن عباس كذلك يطلب العلم وقتا طويلا حتى فني الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج الناس إلى أمثال عبد الله بن عباس. هم الكبار حيظلوا هكذا موجودين طول الأبد يعني؟ أبدا، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني هيعيشوا سنة 2 10 20 40 وبعد كده سيقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا، وسيذهب هؤلاء الكبار كما ذهب الكبار الذين قبلهم، ولو أن الكبار الأول داموا لما كان هؤلاء كبارا، فصغار اليوم كبار قوم آخرين، فمات الكبار واحتاج الناس إلى الصغار الذين صاروا يومئذ كبارا. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن عباس وجدوه قد ملأ كنانته وقد استعد لذلك اليوم وقد طلب العلم بحق وأحاط علما بعلوم الشريعة، فما بين سائل عن فقه وعن حديث وعن آية وعن فريضة وعن وابن عباس كالبحر لا تكدره الدلاء رضي الله تعالى عنه ورحمه. فكان يمر به ذلك الأنصاري بعد ما شاخ وكبر، فيقول هذا الفتى كان أرجح عقلا مني. هذا الغلام كان بيفهم، اهو اليوم جه واحتاج الناس إليه وصار هو شيخ الشيوخ. لو طب وأنا الآن ما تعلمت شيء، وأنا مثل أنا منذ 20 سنة كمثل الآن بعد 20 سنة، ما تقدمت ولا خطوة إلى الأمام. فابن عباس استفاد جدا، وهكذا كان شأن السلف، كلامهم قليل وفعالهم كثيرة، ويستفيدون جدا من كل ما يتعلمونه. قد ترى الواحد من هؤلاء الأكابر الكرام مجموع ما نقل عنهم من الكلام لا يجاوز مجلدة. لو أردت أن تجمع مثلا أقوال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو سيد الصحابة على الإطلاق، فإنها قد لا تصل مجلدة أصلا. أقوال الصديق الأكبر قد لا تبلغ مجلدة، ولكنه انظر إلى فعاله، فكان علمهم مباركا، كان علمهم على قلة لا يتكلمون كثيرا، ولكنهم يستفيدون كثيرا مما يعلمون ويطبقون وينشغلون بالعمل والإنجاز، ليس الكلام في حسب أمثالنا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فابن عباس من شدة فقهه يوضح لمن حوله الحديث بتمامه يعني، فيقول فأنا أحركهما لكم. وهذا من جود العالم، من جود العالم أن هو يفيض على المتعلمين بكل ما يعلم، لا يخبئ شيئا، فإن زكاة العلم نشره. ولا يكاد يفلح رجل كتم العلم، لا يكاد يفلح أبدا رجل كتم علما، فإن الله تعالى يعاقبه بنقيض مقصوده ويموت علمه في صدره ولا يستفيد منه أحد قط. لكن من ينشر العلم ومن يبذل يرزقه الله تعالى الفضل كله في الدنيا ويرزقه الخير في الآخرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله من فضله لنا ولكم جميعا. يقول ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتي، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. العلاقة بقى، البعض يقول لك تبوي العلاقة، هو كان يحرك شفتي فربنا بيقول لا تحرك به لسانك، مش مفروض يكون فحرك لسانه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك؟ الأمر في ذلك واسع. وقد جاءت بعض الروايات كرواية جرير عن موسى بن أبي عائشة بإسناده في الصحيح، قال فكان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه وشفتين، وتحريك الشفتين يستلزم تحريك اللسان، ما مش ممكن هذا الواحد يتكلم بشفتيه فقط، وإذا لو واحد قطع لسانه يبقى مش أخرس ولا حاجة، وده أمر غير معقول، بل من يعني أصيب لسانه ولو بجزء يسير جدا فإنه لا يتمكن من الكلام. أي إنسان ألثغ أو ألدغ فإنما يأتيه ذلك من قبل اللسان ليس من قبل الشفتين، فالشفتين هؤلاء هم يعني مساعدان في الأمر، لكن لا يمكن أبدا أن يكون شخص يحرك شفتيه فقط ويصير متكلما من غير أن يتحرك مع ذلك اللسان. فلما يقول فحرك لسانه يبقى إذن مع ذلك حرك شفتين، إنهم كلهم بيشتغلوا مع بعض يستلزم هذا ذاك. وإن قال فحرك شفتيه يبقى قطعا تحرك لسانه مع تحريك شفتيه، وكما قال القائل إن الكلام لبالفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاللسان هو الذي يتولى مسألة النطق وتساعده الشفتان، وهو الذي يبين عما يجري في الجوانح وعما يجري في قلب الناس. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. يقول له ربه ارفق بنفسك يا رسول الله، لا تحرك به لسانك، تتعجل الأمر، عايز تحفظ بسرعة ما تشيلش هم، انت اسمع، وإن علينا جمعه وقرآنه، أنت عليك أن تسمع وتستلذ بسماع الكتاب العزيز وتتمتع بذلك ولا يشغلك عن هذا شاغل، ثم أمر الحفظ والجمع والبيان هذا عندنا سوف نوفره لك بعد أن تسمع فقط. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك، وهكذا أكثر الروايات على ذلك، أكثر الروايات على إسناد الجمع للصدر، إن الصدر هو الذي سيجمعه، وهذا من باب يعني هذا يسمونه إسناد مجازي، والمراد جمعه الله لك في صدرك، أو جمعه صدرك لك بإذن الله، كما يقولون أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل، ربيع يعني المطر، فإنه لا ينبت البقل وحده إنما ينبته بإذن الله عز وجل، فهذا إسناد مجازي يعني. غير مربيه الحقيقة. فيقول إن علينا، يقول سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا نضمن لك أن نجمعه في صدرك وأن تقرأ. قال جمعه لك في صدرك، يعني احنا هنحفظك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، هكذا جاء عن ابن عباس في هذه الرواية، وفي رواية أخرى عنه فاتبع اعمل، فاتبع قرآنه يعني اعمل بذلك القرآن. أنت الآن اسمع وأنصت وتدبر وأحسن السمع ثم اعمل بهذا، وموضوع الحفظ هذا أمره إلينا، نحن نضعه لك في قلبك ونرسخه لك في صدرك حتى لا يخرج منه أبدا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نبينه لك، وعلينا أن تقرأه، تقرأه هكذا فصيحا ليس فيه أي خلل وليس فيه أي سقط وليس فيه أي إشكال. فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد ما جاءه الأمر الإلهي وجاءه هذا التسهيل والتيسير الإلهي، إذا أتاه جبريل استمع، يكون صلى الله عليه وسلم كله أذن صاغية يسمع تماما. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، يعني لا يخرم منه حرفا. والله عز وجل كما سمعتم في قوله سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، يبين أن أمر الحفظ، حفظ كتاب الله عز وجل وإركازه في الصدور، موكول له سبحانه وتعالى. الله تعالى من يريد به أن يحفظ القرآن يوفقه لذلك بأقل مؤونة. فممكن تلاقي واحد بيحفظ في اليوم 4 أو 5 أرباع وممكن جزء كمان وكلام من ده، ومفتوح عليه وميسر له، كتب له ذلك، ربنا فتح عليه. وممكن واحد يقعد يقرأ في الآية طول النهار وينساها بالليل، يقرأها الصبح وينساها بالليل تاني، والقرآن أمامه كالجبل لا يستطيع أن يصل إلى قمته ولا أن يجتازه أصلا. فإذا أراد الشخص أن يحفظ كتاب الله عز وجل فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأدوية لحفظ كتاب الله عز وجل ترك المعاصي، ترك المعاصي، فإن هذا هو الباب الذي يؤتى منه المرء بالمعصية يظلم القلب. فإذا أظلم القلب لم يصر القلب ذلك أهلا ولا موضعا مناسبا لكلام الله عز وجل. وكلام الله تعالى يحتاج إلى أرضية نظيفة، يحتاج إلى وعاء نظيف حتى يوضع فيه، وإلا كان وبالا على صاحبه. كما يقول لك في ناس احنا نعرفهم بيعملوا البلاوي الزرقاء وحافظين القرآن، بعض الجماعة اللي بيقرأوا في المآتم والحاجات دي ناس معانهم حاجات عجيبة، فيهم ناس طيبين وفيهم ناس وحشين، يعني لهم أفعال عجيبة الشكل، لا يعملون بشيء من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يحفظون القرآن كأسمائهم، ومش بيعملوا بيه، بعضهم كان ممكن ما بيصليش ولا حاجة. ما هذا المصيبة، يعني هذا كده، هذا مبتلى وهذا مستدرج وهذا مقام عليه الحجة. لكن احنا بنتكلم عن اللي عايز يحفظ القرآن اللي ينتفع به في الدنيا ويدخل به الجنة في الآخرة، ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا الذي نريد أن نتكلم عنه. ولا يفوتني أن أعجل الآن قبل أن نتم كلامنا بأن ما ورد من حديث حفظ القرآن الذي رواه بعض أهل العلم لا يصح، وهو حديث منكر، أن يقرأ المرء يصلي 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة بسورة من القرآن وورد معين، فهذا الحديث قد أنكره عامة أهل العلم ولا يصح. وفي هذا القدر كفاية، ونلتقي في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.